وفي صحيح البخاري من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وهذا متضمن لحفظ الفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من التزم بستة أمور فإن النبي عليه الصلاة والسلام كفيل له بدخول الجنة. إذا حدث لا يكفي وإنما يصدق في حديثه، وهذا أمر نحتاجه كثيرا في هذا الزمن، حيث أن صار من براعة الإنسان في زمننا هذا أن يحسن الاحتيال واللف والدوران على الناس ويتخلص منهم بحيلة ماكرة، فينسب إليه الشطارة وينسب إليه الحذق، وهذا من علامات أهل النفاق وليس من علامات أهل الإيمان. والأمر الثاني إذا اؤتمن فلا يخن، حيث أن الإنسان إذا تحمل أمانة فإنه يقوم بها ولا يتساهل في شيء من أمرها، وإنما يكون مؤديا للحقوق ومؤتمنا على ما يقوم به من أمانات، سواء كانت أمانة عمل أو كانت أمانة مال. فالعمال في أعمالهم مؤتمنون، والموظفون في وظائفهم مؤتمنون، وما يكلف به الإنسان من رعاية لأسرته وإرشادها للحق أمانة لا بد أن يقوم بها ولا يتساهل في شيء منها، فلا يترك أولاده يهملون الفرائض أو يرتكبون المحرمات. وفي مثل هذه الأيام المقبلة يكثر النوم في النهار وترك الفرائض، فيجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات ومن يقوم برعاية الأسرة أن يعتنوا بهذا الأمر ولا يضيعوهم في الليل يسمرون ويسهرون مع ما هب ودب ولا يدرون عنهم ماذا يعملون، فإن هذا من تضييع الأمانة. قال وإذا وعد فلا يخلف، أي أن الإنسان إذا وعد بأمر فإنه يلتزم به ولا يخلف هذا الوعد، وإخلاف الوعد من صفة النفاق. قال وغضوا أبصاركم، وهو الموضوع الذي معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعله من الأمور الستة التي إذا التزم بها الإنسان فإنه يضمن له جنة، غض البصر. ونحن في زمن صار الحديث عن غض البصر من النوادر، وصار الناس يطلقون أنظارهم لمشاهدة النساء سواء كنا على الطبيعة أو على شاشات وسائل الإعلام والشبكات ونحوها. يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم ولو كانت المذيعة امرأة لا يجوز لك أن تنظر إليها، فيجب أن ينتبه الناس لهذا. البصر محاسب على هذه الأمور. وكفوا أيديكم عن الاعتداء على الناس، بحيث أن الإنسان يعتدي على الآخرين بأخذ مال أو بضرب أو بما شبهه من أي نوع من البطش. واحفظوا فروجكم عما حرم الله. فحفظ الفرج هو أحد الأمور الستة التي إذا أن الإنسان حافظ عليه فإنه يكون في خير وعافية وأمن، ويرجى له الخير. ولهذا قال في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. ما بين لحييه هو اللسان، إذا أنك ضبطت لسانك وأغلقته إلا عما شرع الله فلا تتكلم شيء يضرك، وإنما كلامك بما ينفعك، تستعمل لسانك بذكر الله بالعمل بالمعروف بالنهي عن المنكر، أما أن تستعمله بالغيبة والنميمة والسباب والشتام وغير ذلك مما يشيرك فإن هذا يريدك المهالك. وكما مر بنا عدة مرات قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد يعني الشيء البذيء من شرك أو كلمة سوء أو غيبة أو نميمة أو شهادة سوء أو نحو ذلك من الأمور. وما بين رجليه المراد به الفرج، فإذا حفظ الإنسان فرجه وحفظ لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكفل له الجنة، نسأل الله تعالى العون على ذلك. وجاء عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله تعالى به فهو كبيرة. وأمرده بهذا أن الإنسان يجب عليه أن لا يعصي الله تعالى في شيء من الأمور، سواء كانت نظرة أو كانت فاحشة أو غيرها من الأمور، وأن الإنسان يجب عليه إذا وقع منه شيء أن يتوب إلى الله. قال: ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب، لذلك أمر الله تعالى بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي وبواعث إلى ذلك، يعني أن الذي يحرك الفرج هو البصر، يحرك الفرج البصر، فإن الإنسان إذا وقع بصره على شيء دعاه ذلك إلى التفكير فيما وراءه والوصول إلى الأمر الأعظم. فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ذلك أي أن الإنسان يحفظ فرجه بحيث لا ينظر إليه، لا يمشي الإنسان كاشف لعورته، وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. ربما بعض الناس يخرج فخذة أو ما تحت سرته أو نحو ذلك، فهذا كله من العورة، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا بالنسبة للرجال. وأما المرأة فكلها عورة عن الرجل الأجنبي. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. يعني أن الإنسان إذا نظر إلى امرأة نظر فجأة ثم صرف نظره عنها وغض بصره، فإن الله تعالى يخلف عليه عبادة يتعبد بها لله يجد لذتها وحلاوتها. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا كل إنسان، كل رجل يجد يحتاج لهذا، وكون الإنسان يترك هذا الشيء المحرم ويعوضه الله تعالى بأمر عظيم كما أشار إليه عليه الصلاة والسلام أنه يبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه يستمتع به دهرا طويلا. أما قوله جل وعلا: إن الله خبير بما يصنعون، فهو كما جاء في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر. فهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الإنسان في شيء من هذه المحاذير، سواء كان زنا النظر بالعين أو زنا الأذن بالسمع أو زنا اللسان بالنطق أو كان زنا اليدين بالبطش أو زنا الرجلين بالمشي. وأما النفس فإنها تتمنى وتشتهي، والذي وقع على هذا هو الفرج، هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. فيجب على أهل الإيمان والتقى أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضبت، إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. فهذه لا تبكي يوم القيامة، وإنما تفرح وتسر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعين التي تبكي من خشية الله، والعين التي تغض عن محارم الله، والعين التي تسهر في سبيل الله، والرابعة التي يخرج منها دموع مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى، بكت من خشية الله. وهذه الأمور كلها بإمكان الإنسان تحصيلها، وليست من الأمور المتعسرة، فلماذا لا يحصن الإنسان نفسه ويرتب أموره للوقاية والتحصين من الوقوع في المشكلات؟ إذا كان ربنا جل وعلا ضمن لنا بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيوننا يوم القيامة تكون في أمان ولا تبكي عندما يبكي الناس جميعا، وإنما تكون فرحة مسرورة بسبب أنها غضت عن محارم الله، أو أنها سهرت في سبيل الله، أو أنها بكت من خشية الله. وهذه الأمور من الأمور المتيسرة لا المتعسرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان واليقين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. هذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة رضي الله عنها، ولا يقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة في وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها. والآيات التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. ثم أنه لو فرض أنه صح وهو لم يصح، فإنه ربما يحمل قبل وجوب الحجاب وقبل نزول آية الحجاب. يقول هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي بالحجاب؟ نعم يجب، يجب عليها أن تتحجب، لأن المطاف فيه رجال وليس كل الرجال الذين في المطاف هم محارم للمرأة، كلهم أجانب، فيجب على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا وقد غطت جميع بدنها، تغطي وجهها ويديها ورجليها وكامل بدنها بملابس واسعة وملابس ساترة وسميكة غير شفافة. يقول ما هو الحجاب الشرعي وهل هناك خلاف بين العلماء في ذلك؟ الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة كل بدنها عن الرجال الجانب كما قلنا، وأما الخلاف فإنه ليس هناك خلاف، إنما هو خلاف مزعوم، ونسب الخلاف إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس الذي نسب إليه الخلاف هو الذي كان يصف نساء الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهن أنهن إذا خرجن للصلاة يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. اشرحوا لي وش معنى يبدين عينا واحدة؟ أليس معناها أن تغطي كل الباقي؟ يعني أن باقي الوجه كله مغطى والعين الأخرى مغطى. هذا كلام ابن عباس. ومن ذكر غيره من سائر الناس فإنه لا يعتد بخلافه في مقابلة النصوص الصحيحة من الأحاديث والصريحة من الآيات، وسنستعرضها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا يقول إن والده هرم ولا يدرك أي شيء وله لحية طويلة فيقوم بمضغها ونزل الشعر إلى حلقه وسبب له التهاب فأمر الطبيب بحلقها، هل يجوز؟ لا، لا يجوز حلقها، لكن تستطيعون أن ترتبوها بحيث أنه لا يكون منها سبب للأذى الذي يلحق به، بحيث أنها لا تسبب له أذية، وبإمكان ربطها أو نحو ذلك من إذا كان لا يحسن ولا كما ذكرتم أنه يسيء التصرف. يقول ما معنى الحديث الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر إلى رجل أمهله حتى بلغه 60 سنة؟ معناه أن الإنسان الذي عاش 60 سنة وعرف الدنيا وأهلها وأحوال الناس فاستمر على المعاصي ولم يتب لا عذر له، وليس معنى هذا أن من دون معذور، لكن هذا زيادة وعيد لمن يستمر على المعاصي بعد 60، فإن الإنسان بعد 60 يكون عرف كل شيء ولا يسب إليه أنه جاهل، فارتكابه لشيء من المعاصي أو إصراره على شيء منها يكون وزره أعظم من غيره. يقول ما قولكم في النساء التي أتين للحرم وهن كاشفات لوجوههن؟ أقول هؤلاء عاصيات لله مرتكبات لمحرم، عليهن التوبة وعلى أوليائهن أن يلزموهن بالحجاب ولا يخرجن من بيوتهن إلا وهن متحجبات كنساء من نزل عليهن القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحال العربيات الفصيحات التي يفهمن اللغة العربية بمنطوق القرآن ولا يحتاج الأمر منه من أحد أن يشرح لهن، فعليهن أن يتأدبن بآداب القرآن ويلتزمن بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول إنسان يريد أن يطوف بالكعبة ويغض بصره حتى لا يفتح نظره إلا عند قدمه لوجود النساء اللاتي يطوفن وهن كاشفات، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ولكن في الغالب أن الإنسان لا ينظر إلى النساء وهو يطوف، لأنه ينظر إلى الأمام وليس أمامه نساء كاشفات، لأن المرأة تكشف وجهها، فالتي أمامه لا يرى وجهها، إنما إذا صار يلتفت يمينا وشمالا يرى. فإذا أن الإنسان غض بصره وليس من الضروري أن ينظر إلى قدميه، وإنما يطلق بصره بحيث أنه لا يرتفع إلى حدود قامة الإنسان المحتمل أن يوجد فيه امرأة ربما تكون ملتفتة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. يقول هل ينتقض وضوء الرجل إذا نظر إلى وجه المرأة الأجنبية خاصة إذا كان ذلك في المسجد الحرام ولو لم ينزل مذيا؟ لا ينتقض وضوء، لا ينتقض إلا لو خرج منه مذي. يقول هل تأثم المرأة إذا نظرت إلى وجه الرجل سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة؟ إذا كان ذلك بشهوة فتأثم، لأن غض سيأتينا الكلام على غض المرأة لبصرها في الآية في الدرس القادم إن شاء الله، في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول رجل توسط عند احد المسؤولين لاعفاء صديقه صديق له من الخدمة العسكرية نظرا لما فيها من المعاصي، فجاءه صديقه بمبلغ من المال فابى ان يأخذه منه، فاقسم على صديقه ان يأخذ هذا المال، فما حكم هذا المال؟ أولا الإنسان الذي يكون في أي مرفق من المرافق يجب عليه أن يكون داعية إلى الله ويعلم الناس الخير، وإذا كان في عمل فيه معاصي فيجب أن يعلم أصحابه وينصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لا أن يترك العمل ويهرب ويخلي العمل لا أحد يذكرهم ولا أحد ينصحهم. فإن أمة الإسلام يجب أن ينتشر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بينما لعن الله تعالى بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنت يا أخي كان المتعين عليك أن تبقى بعملك وتذكر إخوانك وتنبيهم وتدعوهم إلى ما فيه الخير وتحذرهم من الشر، وهذا أصلح لك وأصلح لهم. أما المسألة الثانية وهي مسألة أن زميلك يريد أن يكافئك بمبلغ من المال لأنك توسطت عنه له عند المسؤول بالإعفاء من الخدمة ثم حلف عليك، فإن أخذت هذا المال لا شيء عليك، لأنك لا تأخذه بناء على مشارطة فيكون من باب الرشوة، وإنما فعلت هذا من باب الإحسان وهو الآن يريد أن يكافئك، فلا شيء عليك في أخذه. وإذا لم تأخذه فإن على زميلك أو صديقك أن يكفر كفارة اليمين بعتق رقبة أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، فإن لم يجد هذه الأشياء فيصوم 3 أيام. يقول يلاحظ أنه تساهل الناس في هذه الأيام بالاختلاط في المجتمعات وفي الندوات ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ هذا العمل لا يجوز، والحجة إنما هي بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل الناس ليس حجة. الناس يجب عليهم أن يكيفوا أنفسهم على ما جاء في شرع الله ولا يخالفوا أوامر الله، فإذا خالفوا فإنهم بهذه المخالفة يعتبرون عصاة، ويجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وعدم المخالفة. يقول على من الإثم في من يمنع الحجاب؟ الذي يمنع الحجاب هذا عاصي ومصادم للنصوص، ولكن لا يجوز للإنسان أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أن أحدا منع من الحجاب فلا يجوز للناس أن يطيعوه، بل يطيعون الله، لأن الله تعالى هو الذي أوجب، والله هو الذي خلق، والله هو الذي يميت، والله هو الذي يحاسب ويدخل الجنة أو النار، وهو الذي يعذب أو يكافئ. يجب طاعة الله ولو خالف أمر هذا الإنسان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول هل يجوز إعطاء الكافر ماء زمزم أو قراءة القرآن عليه؟ نعم يجوز، يعطى زمزم ويبين له أن هذا ماء زمزم وأنه ماء مبارك وأنه جاء من المكان الفلاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه طعام طعم وشفاء سخط، والكفار كانوا يشربون زمزم في مكة. وأيضا يجوز أن يقرأ عليهم القرآن، لكن لا يمسون القرآن، لا يمسون المصحف، يقرأ عليهم ويعلمون القرآن ويبين لهم ما في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الكفار، ودخل كثير منهم الإسلام عندما سمعوا القرآن. هذا يقول إعفاء اللحية هل هو سنة؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ والجواب لا، هو واجب، يثاب فاعلها ويعاقب حالقها، أما التارك فهو الذي يتركها تنبت، الذي يترك لحيته ولا يمسها ولا يؤذيها فإنه يثاب، أما الذي يعتدي عليها ويزيلها فهذا هو الذي يأثم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأمر بجز الشارب ونهى عن حلقها، ولما رأى اثنين من المجوس قد أطال شواربهما حلق لحاهما قال ما أمركم بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي، فاقتدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وافتخروا بأنكم من أتباعه، وقلدوا العظماء فإنه أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا تقلدوا الأنذار ولا الأراذل، فإنه عيب على الإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد أعظم شهادة في الدنيا أن يقلد خواجه. فتنبهوا لما أنتم فيه من خير واشكروا ربكم عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها صاحبة ذوق سليم تقول إذا أرادت أن تحلف والذي جمل الرجال باللحى، فاللحى جمال للرجال وليست عيب، عيب للمرأة، المرأة لو نبت لها لحية فإنه يعتبر عيب في حقها، أما الرجال فهو كمال. يقول سألني شخص عن فتاة يخطبها وهي فاجرة، هل أخبره بذلك؟ بين له أنها لا تصلح، أنك لا تنصح بها ولا تخبر ولا تقذفها، لكن قل أنا أعرف أنها لا تناسبك ولا تصلح لك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.